اشتق لي للأمل والكون في الشوق اشتعل.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 5 عصرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. قائد الثورة آية الله السيد علي الخامنائي يطالب أمريكا بسحب قواتها من العراق وسوريا على وجه السرعة. الرئيس روحاني يقول إن الشعب الإيراني استطاع يسطر ملحمة كبرى بصموده أمام المؤامرات. قطر وتركيا وروسيا تطلق مشاورات ثلاثية حول تسوية الأزمة السورية وإنهاء معاناة الشعب السوري. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنائي أن أمريكا هي التي أوجدت جماعة داعش الوهابية وقدمت لها الدعم، مشددا على ضرورة مغادرة القوات الأمريكية العراق وسوريا بسرعة. وأضاف السيد الخامنائي في خطاب بذكرى المبعث النبوي الشريف أن الوجود الإيراني في العراق وسوريا استشاري وليس عسكريا، مشيرا إلى أن واشنطن تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم وتدعي معارضتها للأسلحة النووية. وفيما يخص الوضع في اليمن، قال قائد الثورة إن الشعب اليمني اتخذ لنفسه وسائل دفاعية لمواجهة العدوان فاتهموه بالإرهاب، منتقدا بشدة مواقف الأمم المتحدة بشأن العدوان وعدم إدانتها الجرائم بحق الشعب اليمني. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الإدارة الأمريكية السابقة بذلت قصارى جهدها لإرغام الشعب الإيراني على الخضوع أمام إرادتها البغيضة. وأضاف أن الشعب الإيراني استطاع أن يسطر ملحمة كبرى بصموده أمام المؤامرات وسياسات العدو لينقل رسالة إلى أحرار العالم جميعا بأن يجابه الظلم والعدوان حتى ينعم الله عليهم بالنصر والسداد أيضا. ومؤكدا أن تعاظم اقتدار البلاد اليوم مرهون بتضحيات هذا الشعب المقاوم والعظيم. جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن موقف بلاده الرافضة لتقديم أي تنازلات لطهران قبل عودتها إلى التزامها الكامل بالاتفاق النووي، وقال إن واشنطن مستعدة لخوض المفاوضات التي اقترحها الأوروبيون مع إيران. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
لم تتوقف الإدارة الديمقراطية الجديدة عن لعبة التذاكي في الملف النووي، فبعد أن انسحبت منه وفرضت إجراءات حظر على إيران، تحاول الضغط على طهران من أجل الالتزام بالاتفاق دون أن تلتزم به، وذلك عبر الدفع بوساطات حليفة للتواصل مع طهران من أجل إقناعها بالتراجع عن موقفها المطالب للولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها المتمثلة في الاتفاق ورفع إجراءات الحظر عن إيران قبل كل شيء. الموقف الإيراني عبر عنه وزير الخارجية محمد جواد ظريف في اتصالات ولقاءات دبلوماسية جديدة، وهو ألا عودة للتنفيذ الكامل للالتزامات قبل رفع الحظر الكامل عن طهران بصورة ملموسة. ظريف أبلغ نظيره الفنلندي بيكا هافيستو في اتصال هاتفي أن إيران ستتخلى عن إجراءاتها بتخفيض الالتزامات في حال رفعت أمريكا الحظر الجائر ولا شرعي ونفذت جميع التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي. وكرر الموقف ذاته لنظيره الياباني توشيميتسو ميتشي الذي شدد بدوره على دعم طوكيو للاتفاق النووي وضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها في هذا الاتفاق. أما واشنطن فلا تزال تتمسك بشروطها لدرجة أن العضو الديمقراطي في الكونغرس برادلي شيرمان أبدى ذهوله وسخريته من الإجابات المغتضبة لوزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكن حول الاتفاق النووي خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. بلينكن عاد وقال إن بلاده لن ترفع أي من العقوبات المفروضة على طهران قبل عودة الأخيرة إلى الالتزام الكامل لبنود الاتفاق النووي، وأضاف أن الكرة باتت في ملعب الإيرانيين. سياسة انتقدها مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أونيانوف بعدما وصف الحذر الأمريكي ضد إيران بأنه غير مجدي ويأتي بنتائج معكوسة. وتساءل أونيانوف عن مآل شروط الاثني عشر التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة لدونالد ترامب على إيران، مؤكدا أن واشنطن ستصل إلى ذات النتائج التي وصلت إليها إدارة ترامب.
عقد وزراء الخارجية الروسي سيرجي لافروف والقطري محمد بن عبد الرحمن الثاني والتركي مولود جاويشوغلو مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اجتماع ثلاثي بينهم في الدوحة. وقال الوزير التركي جاويشوغلو: لقد أطلقنا عملية تشاورية ثلاثية بشأن تسوية النزاع السوري، وندعم كل المبادرات السياسية وفقا للشرعية الدولية. بدوره قال لافروف إن روسيا وتركيا وقطر اتفقت على التصدي للمحاولات الانفصالية في سوريا والتي تعرض أمن الدول المجاورة أيضا للخطر. من جانبه أعلن الوزير القطري أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الخيار السياسي، وعلينا دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، مؤكدا ضرورة العمل على تحسين ظروف معيشة السوريين. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن صنعاء ستواصل التصدي لتحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن بما في ذلك جبهة مأرب. وقال السيد الحوثي إن الانتصارات اليمنية أجبرت المجتمع الدولي على الإذعان والرضوخ للشعب اليمني ومطالبة الرياض بوقف عدوانها على اليمن. أطلق المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزني نداء عاجلا لإحلال السلام في اليمن، وقال إن ما يحدث في اليمن وصمة عار على جبين الإنسانية، مؤكدا أن أكثر من نصف سكان اليمن يواجهون نقصا حادا في الغذاء. ولفت بيزني إلى أن معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن 15 وهو أعلى بقليل من العتبة الخطيرة، والوضع آخذ في التدهور. أكدت جماعات حقوقية دولية وبحرينية أن قوات الأمن البحرينية ضربت أطفالا وهددتهم بالحبس والصعق بالكهرباء بعد اعتقالهم في قضايا متعلقة بالاحتجاج في ذكرى انتفاضة عام 2011. وفي بيان مشترك أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره في لندن أن حوالي 13 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما احتجزوا في أوائل ومنتصف فبراير، بينما حاولت السلطات ثني المتظاهرين عن التجمع في الذكرى العاشرة للانتفاضة. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مساء الأربعاء توجيه ضربات صاروخية جوية دقيقة استهدفت أوكار الإرهابيين في ديالى. وقالت الخلية في بيان لها إنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران القوات الجوية العراقية ضربات جوية دقيقة بواسطة طائرات F-16، موضحا أن الضربات استهدفت أوكار عناصر عصابات داعش الإرهابية في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى. في الختام نذكركم بالعناوين: قائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي يطالب أمريكا بسحب قواتها من العراق وسوريا على وجه السرعة. الرئيس روحاني يقول إن الشعب الإيراني استطاع أن يسطر ملحمة كبرى بصموده أمام المؤامرات. قطر وتركيا وروسيا تطلق مشاورات ثلاثية حول تسوية الأزمة السورية وإنهاء معاناة الشعب السوري. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن الشعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزيز مع الشجاع صدرا يقول وللحبيب.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبلوا خالص تحايانا وأطيب منانا، ونحن نعاود اللقاء بحضرتكم في حلقة أخرى من برنامجكم أدب المقاومة، والتي سنخصصها للتجوال بين قصائد الشاعر الوطني محمد صالح بحر العلوم ومقارعته للاستعمار. كونوا معنا ورافقونا. السيد محمد صالح بحر العلوم ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1909 في أسرة عريقة أنجبت مشاهير العلماء والأدباء أمثال سيد مهدي بحر العلوم وجدهم السيد حسين بحر العلوم وعمه الشاعر إبراهيم بحر العلوم، والذي كان أستاذا لشاعر العرب الكبير عبد المحسن الكاظمي. كان والده السيد مهدي نابغة جيله وعلما من أعلامه، عالما باللغة العربية وآدابها وبالمنطق والبلاغة والفقه والتفسير. درس شاعرنا قواعد اللغة العربية وعلوم المنطق والأصول والبلاغة والكلام على يد أساتذته المرموقين، منهم السيد علي بحر العلوم والشيخ محمد رضا المظفر، ودرس الفقه على يد الشيخ محمد الخطيب، وكان للشيخ عبد الحسين الحويزي الأثر الكبير في شاعريته وأدبه ونظمه للشعر. شب شاعرنا السيد محمد صالح بحر العلوم في بيت معارض ثوري من بيوتات النجف المعادية للحكم العثماني والاستعمار البريطاني، وكان لثورة النجف عام 1918 والثورة العراقية الكبرى عام 1920 أثرهما المباشر في نشأته السياسية والثورية، حيث يقول فيها: وحسبي من الشعر لحن الكفاح وحب التحرر في القافية، ولا خير في الشعر ما لم يكن لخير الورى حجر الزاوية. أيها الأفاضل، كان الشاعر بحر العلوم في طليعة الشباب الثائر على الاستعمار وأعوانه ومعاهداته، وكان يعتقد بأن كل معاهدة يأتي بها الاستعمار لا يمكن أن تكون فيها فائدة للشعب، وقد أنابته المعارضة الوطنية أن يمثلها خطيبا أمام الملك فيصل الأول أثناء زيارته إلى النجف عام 1931، فوقف في مقدمة الألوف من الرجال والنساء وعبر عن لعنتهم ونقمتهم على الحكومة وبرلمانها ومعاهدتها، وصرخ في وجه فيصل قائلا: ما كنا نحسب أن الدم الذي يجري في عروقك يؤهلك لتصديق مثل هذه المعاهدة، وها نحن نصارحك بأن هذا الشعب العنيد يبرأ من الحكومة التي تريد أن تفرض عليه معاهدة العار والخيانة بأساليبها الاستعمارية، ونطالبك بإسقاط هذه الحكومة وإلغاء هذه المعاهدة وحل المجلس القابع خوفا من الشعب وتشكيل حكومة وطنية مخلصة. وبعد عودة الملك إلى بغداد ألقي القبض عليه وأطلق سراحه بعد يومين من اعتقاله بتأثير من الرأي العام. وفي عام 1968 أصدر ديوانه جامعا شعره في حوادثه ومواقفه، وهو ديوان العواطف، أصدره في النجف عام 1937، كما ترجم شعر عمر الخيام من الفارسية للعربية. كتبت عن حياته وشعره ونضاله دراسات وبحوث عديدة، وترجمت بعض قصائده إلى اللغات الإنجليزية والروسية والألمانية والفرنسية والصينية والإسبانية والفارسية. أيها الكرام، عن الشاعر محمد صالح بحر العلوم الذي عرف بأنه كان من العناصر النشطة في أحداث العهد الذي عاش فيه حتى لقب بشاعر الشعب، ندعوكم لمتابعة الحوار التالي.
أيها الأكارم، أرحب وإياكم بالدكتور عدنان الإشكوري الأستاذ الجامعي من طهران. دكتور الشاعر محمد صالح بحر العلوم عرف بأنه كان من العناصر النشطة في أحداث العهد الذي عاش فيه حتى لقب بشاعر الشعب. هذه الأحداث انعكست في أشعاره، كيف تقرؤون ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بادئ ببدء وأقدم تحياتي لكم لأسرة البرنامج وللمستمعين الكرام. الشاعر محمد صالح بحر العلوم، حقيقة الأمر هذا الشاعر موسوعة بحد ذاته، على الرغم من أنه بقي مغمورا لدى كثير من الأجيال التالية خاصة للعراقيين، والسبب في ذلك أن الشاعر محمد صالح بحر العلوم كان معارضا بكل معنى الكلمة، معارضا لكل ما لا يتناسب وأفكاره، كان ملتزما لفكره وضحى بالغالي والنفيس من أجل ذلك. طبعا في المرحلة التي نتحدث عنها، باعتبار أنه ولد في عام 1909، فأواخر حياته لا يعول عليه، يعني في الثمانينات من عمره أو في السبعينات من عمره كان تقريبا اعتزل العمل السياسي واعتزل العمل الأدبي وبقي سجين بيته، وذلك جراء العسف الذي مارسته الطغمة البعثية. لكن في الفترة الخاصة الفترة الملكية من الحكم الملكي في العراق كانت له مواقف عديدة تشهد له بأنه شاعر الشعب كما ذكرتم، وأنه يبحث عن إحقاق الحق، ولذلك هذا الذي جعل كثيرا من الناس يرمونه بأنه شيوعي المسلك وأن له أفكار شيوعية، لا، هو كان يدعو إلى نوع من الرفع بمستوى معاش لعامة فئات المجتمع المسحوقة، فكان يقول إلى كل شعب يريد الخلاص من الضيم والنظم البالية أزف حشاشة قلب جرت فداء لأمة الغالية، وحسبي من الشعر لحن الكفاح وحب التحرر في القافية، ولا خير في الشعر ما لم يكن لخير الورى حجر الزاوية. يعني شعره كله التزام بهذا المعنى الذي أتحدث عنه. ثانيا أريد أن أتحدث عن الجانب الفني في شعر محمد صالح بحر العلوم. قل أن نجد من شعراء جيل محمد صالح بحر العلوم، ربما يمكن أن نقول عن أحمد الصافي النجفي إلى حد ما كان ذلك، أن الكلمات كانت طوع لسانه ويستخدم البسيط من الكلمات، لا يعقد في أسلوبه شعره
حتى يكون في متناول أيدي الجميع.
بالضبط بالضبط. تعرفون أن محمد صالح بحر العلوم كثيرا ما اعتقل بسبب مواقفه السياسية، وأنه كان يخرج في التظاهرات مع فئات الشعب ويلقي بقصائده النارية على أكتاف المتظاهرين حتى بح صوته من كثرة ذلك، كثيرا ما كان يعتقل. أتذكر حينما كنت طالبا أحد أساتذتي كان يذكر أن محمد صالح بحر العلوم هكذا يعني يصفه، يقول خرج من السجن وعلى رأسه في أيام الشتاء، خرج من السجن وعلى رأسه بطانية، وبمجرد أن خرج وجد مظاهرة خرجت في بغداد فانضم إليها وأعيد إلى السجن في نفس اليوم الذي أفرج
عنه. لا إله إلا الله. أصلاً دكتور هذا دليل على التزامه ويعني اعتقاده بمبدئه وبعقيدته.
طبيعي. تعرفون أن أشهر قصيدة له هي قصيدة أين حقي، يعطي مفاهيم اقتصادية سياسية، يقول مثلاً فأجاب العقل في لهجة شكاك محاذر، أنا في رأسك محفوف بأنواع المخاطر، تطلب العدل وقانون بني جنسك جائر، إن يكن عدلا فسله عن لساني أين حقي، أنا ضيعت كما ضيعت جهدا في هبائي باحثا عن فكرة العدل بكد وعنائي، وإذا بالناس ترجو العدل من حكم السماء، وسماء الناس كالناس تنادي أين حقي.
الله يعني الله جميل.
أو مثلا يقول إن أنا أذعنت للخلق وحاولت التعامي، كان شأني شأن من يطلب غيثا من جهامي، فنظام الخلق يعني الشعب الناس، فنظام الخلق لا يعرف وزنا لنظامي، ونظامي لم يزل يصرخ مثلي أين حقي، ما لبعض الناس لا يحسب للتفكير فضلا، ومتى ناقشته الرأي تعداك وولى زاعما إبقاء ما كان على ما كان أولى من جديد يعرف الواقع منه أين حقه. شعره كما الآن قرأت لكم، أولا الأوزان أوزان بسيطة جميلة تقريبا مستسهلة من كلماته القصار محمد صالح بحر العلوم، حينما كان بصدد طباعة الديوان سألوه هناك كثير من قصائدك مفقودة كيف يمكننا أن نجدها؟ قال أفضل مكان بإمكانكم أن تجدوا قصائدي فيه هي دوائر الأمن، لأنهم جمعوا جميع قصائدي من خلال التقارير.
جميل يعني والله جميل.
كما ذكر في سيرته أنه كان يجيد اللغة الفارسية وله ترجمة لديوان الرباعيات للخيام وبعض الشعر سعدي شيرازي إلى العربية، وترجم بعض الشعر العربي إلى اللغة الفارسية أيضا لغة الشعر.
شكرا جزيلا الدكتور عدنان الإشكوري الأستاذ الجامعي من طهران، حفظكم الباري ورعاكم.
مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا وأنتم أيها الكرام تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. خصصنا هذه الحلقة للشاعر العراقي المعاصر محمد صالح بحر العلوم. أيها الأفاضل، حينما نتصفح ديوان السيد محمد صالح بحر العلوم الزاخر الذي ضم ألوان الشعر في الغزل والاجتماعيات والتهاني وخاصة النقد للأحداث السياسية وذكرياته في السجون والمنافي، نجد أن الشعر السياسي يقف في مقدمة أغراضه الشعرية لما يحمل من معان تستحق أن تكون مدرسة للحياة، ومنها قوله في التعبير عن حبه للوطن: وطني أنت بين عيني نور وبثغري للمجرمين نذير وبرأسي كرامة وإباء وبصدري عقيدة وضمير، لك أشدو مع الطيور بالشعر وبالشوق على الزهور أطير. ويقول في موضع آخر في الغرض نفسه: وطني لا عشت في أرض سواه أو سقيت الغيث من غير سماه، وطني نفسي وأنفاسي فداه كيف لا أحميه من كيد العدا وبه أمجاد جدي وأبي. أيها الأحبة، وعند تأسيس المجلس التأسيسي في حزيران 1924 قال كاشفا عن تبعية هذا المجلس للأجنبي وخضوعه له، ومحذرا إياه من غضبة الشعب العارمة ومن أن المستعمرين الذين انسلوا إلى البلاد ليلا يريدون الغدر به لا عهود لهم يفون بها، والسبيل الوحيد لتحرير أنفسنا هو مجابهة هؤلاء المستعمرين بلغة الرصاص. يا مجلسا أربابه في لندن وعبيده في الكرخ من بغداد، الشعب أسمعك الرصاص معبرا عما يريد وقالها بعناد. لا عهد للمستعمرين فعهدنا تحرير أنفسنا من الأصفاد. عرى خيانتك الرصاص فجئتني ليلا تبيت غدرا لبلادي. وقال عام 1931 وهو يندد بكثرة الضرائب على الشعب وصفا إياها بأنها كالأسياف التي تنكل بالشعب والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على وقاحة من فرض هذه الضرائب على المعدمين والفقراء متعاميا عن أصحاب الثروات من التجار وأصحاب مناصب. أيها الرافع عن وجهك سترا غير حاجبي، أيها الرافع عن وجهك سترا غير حاجبي، أنت كالبومة لا ترتاح إلا في الخرائب. حين جردت لضرب الشعب أسيافا وتعاميت عن استغلال تجار المناصب. مستمعي إذاعة طهران العربية، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. شكرا على طيب متابعتكم ودمتم في الرعاية الإلهية. إلى اللقاء.
تألقت بدرا بكل الليالي وأشرقت في كل صبح دكا وأفرعتك الطود مستفردا نزاها عن تهمة الانحناء.
سلام عليك.
هل هز سمعك يا سيدي
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في هذه الجولة الأخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، راجين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة مع ما أعددناه لكم في هذا الأسبوع.
أيها الإخوة والأخوات، كان الإمام الخميني رحمة الله عليه يهتم كثيراً بجودة حلقاته التدريسية، ولذلك فقد كان قيد نفسه بأن يطالع لبضع ساعات قبل التدريس. وينقل آية الله السيد عباس خاتم يزدي في هذا المجال قائلاً:
كان من الأساليب اللافتة للإمام في التدريس أنه كان يعطل لقاءاته بشكل كامل قبل التدريس بفترة، ولم يكن يأذن لشخص بلقائه حيث لم يكن ينشغل بشيء سوى المطالعة، كما لم يكن يلاقي أحدا لفترة بعد انتهاء النقاش والبحث، لأنه كان يكتب المواضيع التي كان قد درسها مباشرة. وكنت أنا والسيد كريمي نتشرف بتصحيح تلك الكتابات، ولم نكن نرى فيها أي شطب، رغم أن الإمام كان يكتب الملاحظات باللغة العربية.
وكان من عادة الإمام رحمة الله عليه أن ينشغل بالمطالعة وتدوين مباحثه وكتبه في فصل الصيف الذي كان فصل تعطيل الصفوف والدروس، كي ينتفع منها بالشكل المناسب والصحيح عند التدريس. وينقل آية الله الشيخ فضل الله محلاتي في هذا الصدد قائلا:
كان الإمام متقيدا بمطالعة الدرس وكتابته، وكان لديه برنامج مرحلي في تدريسه وبحثه، ولم يكن يقضي عمره بالبطالة أبدا. وعندما ينتهي الصيف كان يكتب كل دروسه، كان يكتبها كل يوم.
كما ينقل حجة الإسلام مقدس حول هذا الموضوع قائلة:
كان الإمام يذهب إلى محلات مدينة في إيران صيفا، وكان ينشغل بالمطالعة والبحث والتأليف، ولم يكن يلاقي أحدا إلا في النادر.
أيها الأطائب، لقد كان تقيد الإمام بالتعليم والتعلم وأهمية اكتساب العلم والمعرفة يبلغ حدا، بحيث كان يوصي الطلاب ويؤكد عليهم دوما بأن لا يضر العمل الجهادي بدروسهم وبحوثهم العلمية، وذلك رغم الأهمية الكبيرة التي كان يوليها إلى الكفاح السياسي. وينقل آية الله منتظري حول خصوصية الإمام هذه قائلة:
خلال ذروة الكفاح، حيث كان الإمام في قم، وكان أنصاره يزورونه في بيته من المدن المختلفة للالتقاء به والتباحث معه بشأن العمل الجهادي، وفدت عليه ذات يوم لأمر ما، فرأيت أنه منشغل بكتابة الدروس التي كان درسها، فقلت: يا سيدي، هل تكتبون الدروس في مثل هذه الظروف؟
مستمعين الكرام، وقد كانت خصوصية الإمام هذه تؤدي إلى أن تتمتع حلقته التدريسية بالكثير من القوة والغنى، بحيث إن صفوفه كانت تضم في بعض الأحيان حوالي 800 شخص، حيث كانت مختلفة ومتميزة للغاية قياسا إلى الآخرين. وينقل آية الله صادق خلخالي حول مشاركة المتلقين في صفوفه ويقول:
كان ما يقرب من 800 شخص يشاركون في حلقة الإمام التدريسية في ذلك الوقت، بحيث إن مسجد سلماسي كان يمتلئ بالحشود، وكان الطلاب يجلسون على درجات السلم، وقد كانت مشاركة هذا العدد لافتة إلى حد كبير في الحوزة التي كانت تضم 4000 طالب.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. أعزائنا الكرام، كانت ضرورة التمتع بالفكر النقدي في مجال العلم والمعرفة وأساليب اكتساب هذه المهارة من الموضوعات الأصلية لنقاشات الفلاسفة من البدء وحتى اليوم. وقد تناول المفكرون والفلاسفة المتقدمون مثل أفلاطون وأرسطو في مباحثهم ومؤلفاتهم هذه القضية الهامة، كما اكتسب هذا الموضوع في عصرنا الراهن أهمية مضاعفة، وخلافاً للتصور الخاطئ السائد في بعض الأحيان حول الفكر النقدي، فإن التمتع بهذا الفكر لا يعني البحث عن عيوب الآخرين، بل يعني أن الإنسان يمتلك القدرة على التفكير باستقلالية ومرونة.
ويؤدي التمتع بهذا النوع من التفكير إلى أن يتحول الإنسان من متلق منفعل إلى متعلم فاعل. ويرى بعض المفكرين أن الفكر النقدي هو عملية واعية من معالجة المعلومات بأسلوب مؤثر بشكل، بحيث يكون بمقدور الشخص أن يفهم المواضيع بشكل أفضل، وأن يتخذ قرارات أفضل، ويكتسب المزيد من الثقة بالنفس. ويلتزم اكتساب الفكر النقدي إضفاء التنوع على المصادر المعلوماتية، وتصنيف المعلومات المكتسبة، وإعادة النظر في المعلومات وتقييمها، بحيث يصبح التفكير أكثر وعياً وعمقاً ومناسباً أكثر للتوصل إلى الحقيقة. ومن جملة أساليب اكتساب مهارة التفكير النقدي طرح الأسئلة الأساسية حول الموضوع الخاضع للنقاش، ووضع علامات الاستفهام على النتائج والفرضيات السابقة، ونبذ الأعراض والتعصب، ومطالعة المصادر الجديدة والنقدية، ومعاشرة الأشخاص الخلاقين والناقدين.
أعزائي الكرام، ومن أساليب اكتساب وتعلم مهارة الفكر النقدي تحرير النفس من قيود تأييد الآخرين، فالبشر يميلون بشكل عام إلى أن يحظوا بتأييد الآخرين، ولذلك فإنهم قلقون من أن يفقدوا تأييد الآخرين بالخلاقية والفكر النقدي. ولكن إذا ما اكتسب الإنسان هذه المهارة وعززها في داخله إلى درجة بحيث لا يكون مقيداً بتأييد الآخرين، بل وأن يشعر بالسرور لنقد الآخرين لآرائه، فإن الفكر النقدي سوف يزدهر سريعاً في نفسه، وهذا الشخص لا يهتم بالحصول على تأييد الآخرين في آرائه وأفكاره، وحتى إذا انتهى تفكيره بالنجاح فإنه لا يرى سوى احتمال قليل لتأييد أفكاره من قبل الآخرين، وبناء على ذلك فإنه يتحرر من قيود سجن تأييد الآخرين.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، لكم منا أطيب الأماني وإلى الملتقى.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب. نحمده تبارك وتعالى حمدا هو للذات العلية منسوب، والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة العظمى من له المقام الأسمى، صاحب الحوض الأوفى وكأس الرواء الأشفى، محمد المصطفى وعلى أهل بيته أهل الحجة والنهى. حضرات المستمعين الأفاضل، كل الترحيب بحضراتكم وأنتم بإزاء جمال المديح النبوي مع أبيات باقة أخرى نتوقف عندها، وهذه المرة إلى سلطنة عمان مع أبيات الشاعرة ندى اللواتية. اسمحوا لنا بالتعرف عليها ثم قراءة كامل القصيدة.
Thank you.
ولدت الشاعرة ندى الخابوري المعروفة أدبياً بندى محمد اللواتية عام 1987 للميلاد في مدينة مسقط بسلطنة عمان. حصلت على البكالوريوس في الفيزياء من جامعة السلطان قابوس، وهي تكتب الشعر والخواطر والمقالات لبعض الصحف والمجلات في سلطنة عمان وخارجها، كما شاركت في بعض المسابقات الحسينية في السلطنة والسعودية ونالت مراكز متقدمة، منها مسابقة أجمل خاطرة في الأمسية الشعرية الحسينية في مجمع أهل البيت عليهم السلام، ومسابقة الشعر الحسيني من اللجنة الثقافية بأوقاف اللواتية، ومسابقة منتدى قلائد ملائكية فيما لها ديوانان شعريان من دار أطياف أسمتهما وصال يشبه الجنة ودالية ماء. ندعوكم الآن للاستماع إلى قصيدتها.
استفاقة. خيوط الماء في كف الضياء تصب الروح في رسم السماء، تؤولها حروف الورد لونا تغلغل في تلاوات الرواء، تحوك البهجة البيضاء فينا وتبتكر المرافئ بالولاء، تجلت في ارتماس مستفيض على أثر التجلي للضياء، تماهى الكون بالماء ارتماء وصب البشر في درب الهناء، ويلثم أحرفا في قلب طه كطعم الشهد في ثغر السماء، تشظت آية ريحان وجوري وفكرة دوح خلد لا نهائي، صداح العطر يندحني بهاء كمثل الغيم يزجى بالعطاء، تلقفت الخلايا وقع اقرأ، تلقفت الخلايا وقع اقرأ كنهر سلسل حلو الرواء، وذي علقات العطش تلبي وفي تكوينها عشق النقاء، وهذه طينتي عجنت بحب تكوثر في حروفي والدماء.
أحبتنا الكرام، الحب المتكوثر في حروف الشاعرة ندى اللواتية من سلطنة عمان هو حب عجن بطينتها الشفافة التي تنتمي لخير البشر ذكرا وعملا، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ختاما، شاكرين لحضرتكم جمال الاستماع وإلى الملتقى.
Thank you. مبعث الهادي نبينا تعانقت مكة ومدينة والمحافل برض وسماء والمحافل برض وسماء واحنا عالموعد اجينا والسعادة تريف علينا يحدي بينا الحب والوفاء يحدي بينا الحب والوفاء يما ابو اليمة التقينا نبارك بجد الولينا هذا محفل من كربلاء هذا محفل من كربلاء ننثر بأفراح زينة وللسما نرفع ايدينا نشكر الباري بالثناء نشكر الباري بالثناء فرحه ومبتشر بالهادي كل موالي فرحه تزهر نجوم بهاي الليالي دنيا زينه حبنا بينا الدنيا زينة حبنا بينا رحمة الباري جل جلاله
رحمة الباري جل جلاله رحمة الباري جل جلاله محمد رحمة الباري جل جلاله محمد والكون يعد الآية جماله اسري بينا حبنا بينا اسري بينا حبنا بينا رحمة الباري جل جلاله رحمة الباري جل جلاله
ليلة معقودة المحافل نسمع أصوات الهلاهل قرة عيون المسلمين قرة عيون المسلمين وغردت بسم البلابل فاحت عطور الخمائل والشقايق والياسمين والشقايق والياسمين المصطفى حلو الشمايل صادق بكل الفضائل ومطاع ثم أمين ومطاع ثم أمين نهج للعالم مشاعل وللكفر حقا معاقل عند ذي عرش مكين عند ذي نوره بدد الهادي ليل الجهالة بنوره أشرق علينا فجر الرسالة هل علينا حب نبينا هل علينا
حب نبينا
رحمة الباري جل جلاله
رحمة الباري جل جلاله رحمة الباري جل جلاله
شانت عقول الخليقة بظلمة الكفر السحيقة والجهل ينشر الفساد والجهل